الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ما زلنا في كتاب التوحيد في باب ما نزل شيء فيه ذكر الله او القران او الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وذكرنا فيه عده مقدمات، وذكرنا فيه كلام اهل العلم في حكم المستهزئ او الساب على كل احواله، سواء كان نازلا او جادا او خائفا، كله حكم واحد انه مرتد كافر، الا في حاله واحده، حاله الاكراه. وذكرنا بانه لا يجتمع في القلب التوحيد الخالص مع الاستهزاء، لا يجتمع التوحيد الخالص مع الاستهزاء، لأن التوحيد الخالص فيه الموافقة وفيه الالتزام، والاستهزاء فيه المخالفة، فيه المخالفة والتنقص، وهذان لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم. بقي أن أكرر بأن كلام أهل العلم في توبة المستهزئ أو الساب المستهزئ بأي صورة من صور الاستهزاء أو الساب على أقوال، منهم من يقول لا تقبل مطلقا، لا تقبل مطلقا التوبة، لأنه عنده مثل زنديق لا ندري حقيقة الباطن، لا ندري حقيقة باطنه، فقد يقول لنا بأنه ساب هو في الحقيقة مفطن للزندقة والإفساد والكفر، هذا القول الأول. والقول الثاني لأنها تقبل مطلقا، والقول الثالث لأنها تقبل في حق الله جل وعلا مطلقا، يعني تقبل ولا يقبل، ولكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل ويقبل، تقبل التوبة لأن هذا حق الله جل وعلا، ويقتل لأن هذا حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويقتل لأن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم نعلم أنه أسقط حقه عمن يسبه، ولكن الله جل وعلا أعلمنا أنه سبحانه وتعالى أسقط حقه، فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن ثبت الله جل وعلا عليه وأخبر جل وعلا أنه يعفو عنه سبحانه وتعالى، أما حق النبي صلى الله عليه وسلم فباق ولم نعلم بأنه يتجرد عنه. هذا ترجيح شيخنا الكاتب رحمه الله تعالى، وذكر شيخ ابن تيمية كما قلت لكم قبل في الصارم المسلول بما نقلت لكم في دروس سابقة. نرجع اليوم إلى أدلة الباب الذي ذكره المازن رحمه الله تعالى، وننظر في ما أتى به من الأدلة. لقد أتى في هذا الباب بآية من سورة التوبة، وأتى بسبب نزولها وبالوقوف على سبب النزول، ثم معرفة معنى الآية يتضح لنا بعض ما قد يكون خافيا من سفر هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله جل وعلا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية هذه الآية سنرجع إليها بعدما نقف على سبب النزول التي نزلت فيه والذي ساقه المؤلف هنا. فقال بعد أن ذكر هذه الآية الكريمة ذكر سبب النزول قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب يعني القرظي وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. هذا المتكلم يلمس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول ما رأينا مثل هؤلاء ثم يعيبهم ويذمهم بهذه الصفات. أرغب بطونا يعني أوسع الناس بطونا وسنقف مع هذا ونعرف أن هذا كذب. ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء تصفهم بأنهم كذابين بأنهم كذابون وأنهم حريصون على الدنيا وأنهم جبناء. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرآن وقد علم الجميع علم المسلمون وعلم عدو الإسلام أن الصحابة نعتهم وصفتهم ضد هذا وعكس هذا الذي ذكروه لما سنذكره إن شاء الله بالتفصيل. فقال له عوف بن مالك الأشجعي وعطفاني كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فوجد القرآن قد سبقه نزل فيه القرآن. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل يعني الرسول ركب ناقته وارتحل. فهذا الرجل يمسك في الرحل أو بنسع الناقة الحد الذي تربط به الناقة من الكلب فيقول يا رسول الله إننا كنا نقول ونعرف كنا نتحدث حديث المسافر حديث الركبة لا نقصد حقيقة هذا الكلام يعني كنا نتكلم كلاما نقطع به الطريق لنستلم. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلنا الحب الذي يشد به البعير من تحت بطنه ويمر من تحت ذيله لكي لا يركض الرحل يمسك ويتعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب للبيت يعني تضرب للبيت وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب يعني عقلنا إنما كنا نتحدث حديث مسافر وكنا نضيع الأوقات ونتسلى. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون يعني انت عاوز تتكلم لم تجد شيئا تتسلى به إلا الاستهزاء بخاتم الرسل وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه الكرام لم تجد شيئا تتسلى به أو تقطع به عنك عناء الطريق إلا الاستهزاء. الصحابة رضي الله عنهم خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء وبعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وضع يزيد عليه، يعني لا يزيد النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقول له هذه الكلمات، يكرر هذه الكلمات. انتهى متن الحديث أو متن سبب النزول الذي ذكره الشيخ هنا ولم يعده لمخرجين، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير، أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير، وكذلك رواه غيرهما. الشيخ مخلد رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند، الصحيح المسند كتاب جيد الشيخ مخلد من هذه الوديعي، يذكر فيه أسباب النزول الصحيحة التي وقف عليها والتي بحثها وخرج في هذا الكتاب، اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول. تحتاج يكون معك وأنت تقرأ التفسير، بعض كتب التفسير لا تعلق على أسباب النزول، فقد تكون بعض الأسباب فيها مقال وبعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، فيحبذ لو كان معك هذا الكتاب وهو مجلد واحد يكون بجانبك وأن تقرأ التفسير الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل بن هاني. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث وقال رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى، ويونس ابن عبد الأعلى ثقة من الثقات المعروفين، قال حدثنا عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب الجفني الثقيل أحد الأعلام، قال أخبرني هشام بن سعد، وهشام بن سعد هذا هو علة هذا الإسناد، هشام بن سعد هو علة هذا الإسناد، فقد قال في أبو حاتم لا يحتج به، لا يحتج به، والإمام أحمد قال ليس بالحافظ، والذهبي قال حسن الحديث، حسن الحديث، ومع ذلك فإن الشيخ في الأخير أتى له بشاهد يقويه، أتى له بشاهد يقويه كما سنذكر. قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم أحد الأعلام في التفسير، سنتكلم عن مقدمته بعد قليل في الأثر. عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مسجد يوما وذكر الأثر إلى قوله كنتم تستهزئون. قال الشيخ مخبر الحديث رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح إلا هشام ابن سعد، فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد، يعني هشام ابن سعد روى له مسلم لكن في الشواهد وليس في الأصول، يعني لا يحتج به استقلالا إنما خرج له في الشواهد. يقول كما في الميزان، يعني كما في ميزان الاعتدال للذهبي. قال وأخرجه الطبري من طريقه، من طريقه، ثم قال وله شاهد بسند حسن، له شاهد بإسناد حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك، له شاهد لهذا الأثر الذي معنا بإسناد حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك، فيكون الحديث على أقل أحواله حسن الإسناد، سيكون هذا الأثر ذكره الشيخ هنا بدون تفريد أقل أحواله أنه حسن الإسناد أو تقول حسن في شواهده، ومع ذلك فإن هناك قصة مماثلة لهذا السبب ذكرها أيضا الشيخ مقبل في كتابه. قال ابن جرير الطبري في التفسير حدثني ايوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، ابن جرير يقول حدثني ايوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، وايوب هذا قال فيه ابو حاتم الرازي كان صدوقا، كان صدوقا، قال حدثنا عبد الله ابن رجاء، وثقه كذلك ابو حاتم الرازي، قال حدثنا اسرائيل، إسرائيل اليوم ثقات معروف عن سماك أو سماك الحرب هو صدوق تغير لأخيره أو لأخره عن سعيد بن جبير التابعي المعروف الذي قتله الحجاج صبرا عن 95 عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة كان الرسول عليه السلام جالس في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعين الشيطان يعني واحد الآن سيطلع عليكم وينظر إليكم بعين الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه اتركوه فلم يلبث أن طلع رجل أزرق يعني أزرق العينين فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال قال تعال فقال علام تشتمني أنت وأصحابك إذا هذا كان من المنافقين الذين يتفكرون بالإسلام ويشتمون النفاق والكفر ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلوا ببعضهم البعض فقال علام تشتمني أنت وأصحابك فانطلق الرجل فجاء في أصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا كما قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم جنة جنة يعني وقاية سطرة يتقون بها المؤمنين إذا حتى أنت عملت كذا والله العظيم بالله ما صنعت وما فعلت وما شتمت اتخذوا أيمانهم جنة كما قال تعالى فيه أي سطرة فجاء هذا المنافق وأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تجاوز عنهم النبي عليه السلام لأنه كان يصدق من حلف له بالله سبحانه وتعالى وربنا جل وعلا عاتبه على هذا الاعتذار على قبول هذا الاعتذار في سورة التوبة قال حلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقضوا إلا أن أغناهم الله ورسوله فضله فيتوبوا يكن خيرا لهم ويتولوا يعذبهم الله عذابا أليما الآية وقيل بأن هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا نزلت في رجل يسمى بالجلاد سنذكره بعد قليل إذا هذا أيضا سبب أو قصة في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشابهة في القصة التي ذكرها الناتج أو المؤلف هنا نرجع إلى القصة التي ذكرها الناتج عن صحابي وعن عدد من التابعين ابن عمر الصحابي ومحمد بن كعب تابعي وزيد بن أسلم وقتالة فذكر مرفوعة ومرسلة يعني رواية التابعي ولا يدخل التابع واسطة بينه وبين الصلاب وبين من ذكر له هذا ممن شاهد الواقعة رواية التابعي مرسلة وهنا ابن عمر يرويها وابن عمر هو الإمام الكبير عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي المدني صحابي جليل معروف باتباع الحديث والأثر وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فرده وفي غزوة أحد فرده كان عمره في الرابعة عشر من عمره وعرض عليه في الخندق فقبله عمره 15 عاما أسلم قديما مع أبيه ولم وهو صغير ولم يبلغ الحلم وهاجر معه قال عبد الله ابن محيرين، والله إن كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض، والله إن كنت أعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض. يعني وجود هذا الصحابي بينهم بما بث فيهم من العلم وحفظ عليهم من العلم والفتوى مدة طويلة من الزمان، كان هذا التابع يقول كنت أعد هذا أمانا لأهل الأرض. انظروا إلى تمجيد التابعين لأصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. توفي ابن عمر في سنة 73 أو 74 على خلاف. عن ابن عمر ومحمد بن كعب، هو محمد بن كعب بن سليم القرظي، محمد بن كعب بن سليم القرظي أبو حمزة المدني، من أعلم الناس بالتفسير، من أعلم الناس بالتفسير. أبوه كعب بن سليم القرظي من سبي بني قريظة، من سبي بني قريظة، كاد أن يقتل لولا أنهم كشفوا عنه فوجدوه لم ينبت فترك، فكان من نسله هذا الابن محمد بن كعب المفسر لكتاب الله جل وعلا، من أعلم الناس بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو من الثقات العلماء. توفي سنة 120 من الهجرة. يقول وزيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، زيد بن أسلم مشهور مفسر مشهور، له أولاد ثلاثة كلهم ضعفاء، أسامة بن زيد بن أسلم، عبد الله بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كلهم ضعفاء، لكن زيد بن أسلم من الثقات المشهورين بالتفسير الذين كان يرجع عليه في تفسير كتاب الله جل وعلا. فالعجيب انه مات هو واصحابه كانوا يجلسون في مسجد الربذة، فوقع عليهم السقف، سقط عليهم سقف المسجد فمات ومن معه من اصحابه. قال نافع، نافع ابن جبير بن مطعم لعلي بن حسين: تتخطى مجالس قومك لعبد بن عمر، يعني تطرق مجالس قومه وتذهب الى مولى عمر، ويقصد به زيد بن اسلم، تتخطى مجالس قومك وتجلس لعبد لعمر؟ فقال: انما يجلس الرجل الى من ينفعه في دينه، الى من ينفعه في دينه، يعني الانسان يجلس ليستفيد منه، لا ليس بشرط انه يكون انسان له منصب او له مال او له جاهه او انسان مميز او عنده دكتوراه او ماجستير او ناشين، لا، هذا يتخطى مجالس قريش ويجلس لعبد لعمر بن الخطاب اللي هو زيد بن اسلم. فقال: انما يجلس الانسان او الرجل الى من ينفعه في دينه. وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم، الإنسان لا يستكبر عن العلم، لا يستكبر عن العلم، طالما وجد هناك فائدة وهناك من يستفيد منه، سواء كان مثله أو كان أكبر أو كان أصغر، لا يستنكف عن التعلم. قال وقتادة، إذا هذا الآن أثر يعني ابن عمر يعني مرفوع، ومحمد بن كعب تابعي وزيد بن أسلم، وقتادة، وقتادة مر بكم كثيرا، أو قتادة بن دعامة السدوسي أو الخطاب البصري، وهو من طبقة كريم وسطى من التابعين، حافظ عصري، قتادة من حفاظ العصر، جلس عند سعيد بن سيد حتى أتعبه كثيرا. قتادة زار سعيد بن سيد المدينة وجلس عنده 8 أيام يسأله، فقال له سعيد: يعني تسألني عن كل شيء مختلف فيه، يعني ما عندك أسئلة إلا اللي فاتنا. قال: وهل لا يسأل الإنسان إلا عن ما اختلف فيه؟ يعني هذه المسائل مشكلة. ثم قال له بعد 3 أيام: ارحل عني يا أعمى فقد أنزلتني، يعني خلاص تعبتني، لا ارحل عني من كثرة المسائل التي كانت أجواء فتالة إذا وصفوا النساء وغيره بالتدليل كأنه مدلل وصفوا النساء وغيره بالتدليل. يقول الشيخ دخل حديث بعضهم في بعض يعني الرواية التي يذكرها الآن من مجموع روايات هؤلاء الأربعة صحابي وثلاثة من التابعين دخل الحديث بعضهم في بعض وهذه طريقة يصنعها بعض المؤلفين والمصنفين تكون روايات مسافة واحدة مع أنها عن أناس مختلفين والمؤلف كأنه نقل هذا المتن بهذا الأسلوب وهذه الطريقة من كتاب الصال المسلول لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو موجود فيه بنفس هذه الألفاظ وبنفس هذا التصرف دخل حديث بعض في بعض عن شيخ الإسلام قبل المؤلف ذكره بهذه الطريقة ساقه كما ساق الشيخ فلان قال دخل حديث بعضهم في بعض قال النبو قال رجل قبم الرجل هنا من هذا الرجل قال رجل في غزوة تبوك قبل أن نذكر من هو الرجل هذه الحالة حصل في غزوة تبوك غزوة تبوك كانت غزوة في أيام العسرة والشدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غيرها من الغزوات يوري يعني لا يقول الناس نحن سنذهب للمكان الفلاني نغزو العدو في المكان الفلاني بل كان يعازر ويوري إلا في هذه الغزوة فإنه صرح لهم بالمكان والعدو يستعدوا للقائه لأن الروم أو النصارى في الشمال اتفقوا مع النصارى العرب في الشمال واتفقوا على ان يتكالبوا ويتوجهوا لغزو المدينه بمن فيها كان ارادوا ان يغزو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في عقر داره فلما علم بذلك النبي عليه السلام استعد لغزوهم هو قبل ان يغزوه فأخبر الصحابة بوجهتهم لأن السفر بعيد من المدينة إلى تبوك وتبوك في أطراف الشام والمسافة طويلة والجو حر والنفخة قليلة فأخبرهم بوجهته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استعد من المسلمين 30,000 مقاتل لكن الاشكال كان في تجهيز الجيش مع قلة الفقر والفقر فاتى وقر الصديق بكل ماله واتى عمر بنصف ماله وجهز عثمان رضي الله عنه وارضاه 1000 من البعير بأحلاسها وأقدابها ثم ألفا ثلاث ألف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من الشدة والفاقة التي كان فيها المسلمون ومع كل هذا تخلف ورجع المنافقون هذه الغزوة التي تخلف فيها كعب بن مالك مع اثنين اصحابه وايضا تخلف او رجع من الطريق المنافقون ففي اثناء السير في هذه الغزوة حصلت هذه القصة التي نذكرها ونتكلم عليها انه قال رجل من هذا الرجل قال ابن اسحاق كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت وديعة ابن ثابت ومخشي ابن حمير قال ابن حجر في الإصابة بالتثقيل والتصغير حبين، وهكذا أيضا ضبطه ابن ماكولة في كتاب الإكمال. ابن ماكولة له كتاب عظيم ذكرناه في شرح نور النظر في ضبط المشتبه من الأسماء والأنساب، فضبطه هكذا حبين نقشي بن حبين، وديعة أو وداع بن ثابت ومقشي بن حميد، وقيل وزيد بن وديعة وزيد بن وديعة. مقشي بن حميد هذا قيل أنه حضر لكنه لم يتكلم، حضر ولم يقل، وقيل بأن هذا هو الذي عفى الله جل وعلا عنه كما سيأتي في الآية: إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة، فقالوا انه عفى عنه نقشي بن حميد. ومما قيل عن كثير انه قال: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم ابي نقشي وحميد، وقيل انه سمي بعبد الرحمن ودعا الله جل وعلا ان يقتل في سبيله بحيث لا يدري عنه احد، فقتل في الحرب مع المرتدين في حرب اليمامة كما سنذكر. قال رجل في غزوة تبوك، وكان الغزوة في السنة التاسعة في شهر رجب، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا، ما علمنا أو ما أبصرنا، لأن الرؤية تطلق على العلم أو تطلق على الرؤية البصرية. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. قراء جمع قارئ، يقصدون القراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة القراء كانت تطلق في الأيام الأولى والقرن الأول على من حفظ القرآن وفقهه، على من حفظ القرآن وفقهه. أما القراء الآن تطلق على مجرد الحفاظ، سواء كان يفقه القرآن أم لا يدري عنه شيئا. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. إذا هو الآن يطعن في حمل الشريعة الذين نقلت الشريعة إليهم عن طريقهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فما الاعتراض؟ ما وجه الاعتراض عنده وما وجه الذم؟ يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا. الرغب والراغب هو الواسع، يعني بطونه واسعة، كناية عن أي شيء، عن كثرة الأكل والنهم والجشع. وهذا غير صحيح، كل من قرأ تاريخ الصحابة ووقف على تاريخهم يعلم انهم كانوا لا ياكلون الا اذا جاعوا، واذا اكلوا لم يشبعوا. ونعلم قصه ابو هريره لما كان يغمى عليه من الجوع ويصرع من الجوع، فيمر به ابو بكر فيساله عن ايه فلا ينتبه له، ومر به عمر يساله عن ايه في كتاب الله وهو يعلم الايه فلا ينتبه له، حتى يمر به النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن آية فيعرف ما به صلى الله عليه وسلم فيقول معه. والأحاديث في هذا عن الصحابة كثيرة. مات نفع بن عمير، مات نفع بن عمير يوم مات ولم يجدوا ما يكفنونه به كفنا كاملا، إذا غطوا رأسه انكتمت رجلاه، وإذا غطوا رجليه انكتف رأسه. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجهد الناس في الدنيا، ولم يكونوا أرغب بطونا كما يذكر هذا. قال: أرغب بطونا ولا أكذب السنن، يعني يتهمهم بالكذب، يتهمهم بالكذب. في رواية: أوعبنا بطونا، أوعب يعني تستوعب أكل كثير، أوعبنا بطونا. ورواية:
أكذبنا ألسنتنا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يمدحهم كما ذكر ابن كثير في النهاية، قال أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلما. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس، اصطفاهم الله جل وعلا لخير الرسول، لأن خير الرسول استوفي له خير الناس، غير معقول أن يكون خير الرسول استوفي له أسوء الناس. لكن الله جل وعلا بكرمه ومنه لما اصطفى لنا خير الرسول اصطفى له خير الناس، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كما قال ابن مسعود أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، وفي رواية آمنها قلوبا، يعني أعظم قلوب هذه الأمة إيمانا، الإيمان في قلوبهم كالجبال الرسخة، وأقلها تكلفا. يقول هذا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. وكل الناس يعلم أن أكثر وأعظم الناس كذبا هم المنافقون. قال الله جل وعلا ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنهم هم الكاذبون. وقال تعالى في سورة المنافقين والله يشهد إنهم لكاذبون، الله يشهد إنهم لكاذبون. قال وهذه من العجائب ولا أجبن عند اللقاء، يتهمون بالجبن. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والجرأة على مستوى العالم، العالم كله يعرف هذا من شرقه وغربه شماله وجنوبه، يتهمون بأنهم جبناء. وهذا شيء معلوم بالتوافق كذبه، وأن الصحابة والعرب قبل الإسلام كانوا أعظم الناس جرأة وشجاعة. ولا أجبن عند اللقاء، والعكس المنافقون، المنافقون هم أعظم الناس جبنا. قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو يحسبون كل صيحة عليهم. إذا سمعوا أي إنسان يصيح حتى لو كان إنسان ينشد ضالة حاجة ضيعة شيء ضائع، يظن أنه نزل فيهم آية أو نزل فيهم خبر أو أنهم مطلوبون، نزل فيهم القرآن، يحسبون كل صيحة عليهم من جبنهم وخبرهم وفزعهم وخوفهم، هم جبناء وهم كذابون وهم الجشعون. قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الغراء. طب لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام ليضحك من معه ومن حوله، قال هذا الكلام قاله ليضحك من معه وليتسلى وليقطع الطريق وليقطع عنه ويزيح عنه وعن من معه عناء الطريق. فقال هذه الكلمات التي تعلمونها الان الحكم فيها، وهذا يدل على ان الانسان ينبغي عليه ان يختار كلامه ويحظى في كلامه. واذا جلس مجلسا ليس المقصود فقط هو يضحك الناس أو يضحك من حوله لكي يقول عنه هذا خفيف الذل أو خفيف الدم أو نحو ذلك، فيقول كلمة يخسر بها دينه ودنياه ودنياه وآخرته. ينبغي الإنسان أن يحذر أن بعض الناس يترخص في النكال، يقول نكتة يضحك بها القوم فتهوى به في النار والعياذ بالله 70 خريفا او ابعد منها بين نفس المعرفه. الذي الانسان ان ينتبه لخطر الكلمه، ينتبه لخطر الكلمه، ويرى الان ماذا صنعت هذه الكلمات لاصحابها. قال له عوف ابن مالك الأشجعي الأصفاني وقد شهد فتح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت. والكذب مخالفة الكلام الواقع، الواقع يقول بأن هذا المتكلم كاذب، وأن الصحابة على خلاف هذه الأوصاف التي وصف كذبت. ويؤخذ منها فائدة إنكار المنكر، الإنسان ينكر المنكر حد استطاعته باللسان أو باليد إذا كان يستطيع قبل ذلك، أو باللسان فلن تضع في القلب، فهذا أنكر المنكر بلسانه ثم تحرك قال كذبت ولكنك منافق. أيضا يؤخذ منه جواز وصف الشخص بالنفاق إذا فعل أو قال ما يقتضي هذا الوصف، جواز وصف الشخص بالنفاق إذا قال أو فعل ما يدل على أنه منافق. قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف ابن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، ذهب ليخبره. هل هذه من النميمة؟ ما هي النميمة؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. يعني لكن إذا أنت نقلت الكلام بقصد الإصلاح لا يكون هذا من النميمة. لو واحد مثلا تكلم على فلان عندك وفلان سألت قال لك أما سمعت فلان يتكلم علي هل يمدحني هل يذمني؟ تقول له والله ما سمعت إلا خيرا، ما سمعت إلا خيرا. فيظن هذا الآخر أن فلان هذا يمدحه وأن فلان هذا يثني عليه وأنه لا يتكلم فيه، فأنت هنا تسعى للتأليف بين قلوب المسلمين، فهذا ليس من النميمة، هذا ليس من النميمة وليس من الكذب، وليس من الكذب بل هو من المشروع والمسموح به. فالصحابي هنا عوف بن مالك ذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لينظر ماذا على هذا الشخص وما حكمه في الشريعة، وليبين الناس حكمه في الشريعة. فلما ذهب إليه وجد القرآن قد سبقه، نزل الوحي بمن قال هؤلاء، نزل الوحي بمن قال هؤلاء. وهذا يدل على علم الله جل وعلا الشامل التام، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل قبل أن يأتي عوف ابن مالك ليخبره، لأن الله جل وعلا بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا بأن هذا الرجل هو وديعة ابن ثابت، جاء وهو آخذ بحقبي، حقبي ناقة رسول الله، الحب الذي مثلا لقد انه شد به الرحل البعير حتى لا يسقط، هو آخذ او آخذ بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله انما كنا نقود ونلعب. هذا وديعة ابن ثابت. قال نخشي ابن قمية لذكرناه، يا رسول الله قعد لي اسمي واسم أبي، اسمه مخشي واسم أبيه قمية تصغير حمار، قعد لي اسمي واسم أبي واسم أبي، ثم قال وقد ارتحل وركب ناقته. ارتحل تفسيرها ما بعدها وركب ناقته. فقال يا رسول الله انما كنا نقول ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق او نقطع به عنا الطريق، يعني تعب الطريق. قال ابن عمر كأني انظر اليه، يعني كأنه الان ويتكلم ما حتى الحديث راه أمامه كان ينظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله الحبل الذي كما قلنا يمسك به البعير الرحل في بطن البعير من الخلف أو مما يلي الذيل بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه تنكب رجليه تضرب رجله تضرب ظفره أي تصيبه أي تصيبه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب يعتذر فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون إلى هنا انتهت رواية ابن أبي حاتم قال ما يلتفت إليه وما يزيد عليه ما يلتفت إليه لأن السخرية والاستهزاء يكون كفرا يكون كفرا بغض النظر عن قصد المتكلم لماذا؟ لأن الدين ليس محلا للاستهزاء ولا للسخرية ولا للهزل الدين والشرع كتاب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس محلا للسخرية والعبث والمزاح نزلت هذه الآية كما سمعت نرجع إلى الآية بعدما عرفنا سبب النزول قال تعالى يحضر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحضرون قال المفسرون إن الله جل وعلا قد وفى بما وعد فأنزل هذه السورة تصدح المنافقين ليصد التوبة الفاضحة أو المبعثرة التي هتكت أسرار المنافقين إن الله مخرج ما تحضرون ثم قال ولئن سألتهم يا محمد اللام الختم لئن سألتهم يا محمد يعني سألت هؤلاء المستهزئين لماذا قلتم هذا الكلام لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب ليقولن يعني معتذرين وهذا جواب القسم ليقولن معتذرين إنما هذا حق لكلامه يعني قال كأنهم قالوا إنما ما أردنا شيئا إلا اللعب والمزاح إنما كنا نخوض ونلعب هذا حق لكلامه كنا نخوض خاض في الحديث أي أصاب فيه خاض في الحديث أي أصاب فيه خاض في الباطل يعني دخل في الباطل إنما كنا نخوض ونلعب يعني للترويح عن النفس والتنزه بل أو قد علمنا أن آيات الله جل وعلا ليست محلا للمزاح والاستهزاء بل الواجب تعظيمها وواجب تعظيمها واحترامها وتقديرها حق قدرها قل أبالله الاستفهام الإنكار الاستفهام الإنكار أي ليس هو جل وعلا محلا للسخرية واللعب لا بذاته ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا بأحكامه الكونية ولا بأحكام الشرعية سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته كذلك الآيات سواء كانت آيات كونية أو آيات شرعية على ما شرحنا في الدرس الماضي لا يجوز السخرية منها ولا الاستهزاء بها ولا المزح بها ورسوله أبالله وآياته ورسوله المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لا تعتذروا النهي هنا مراد به التيئيس او التيئيس والاحتقار يعني ليس هناك مجال لقبول العذر منكم لا تعتذروا لماذا اما لانهم كانوا كاذبين في اعتبارهم كانوا كاذبين يعني هم قالوا ما قالوا وجاءوا يعتذرون وهم كاذبون في اعتبارهم أو لأن الاستهزاء على هذا الوجه على وجه الخوض واللعب بآيات الله لا يكون صاحبه معذورا، يعني منع هنا من الاعتذار لأحد أمرين، إما لأنهم كاذبون في اعتذارهم، وإما لأن هذا الذي قالوه ليس مما ينفع في الاعتذار. السخرية والهزل بآيات الله جل وعلا أو برسله أو بشيء فيه ذكر الله جل وعلا ليس مما يعتذر منه. قال الشوكاني ناقلا عن ارواحه من علم اللغة أن معنى الاعتذار محو أثر الذنب وقطعه، محو أثر الذنب وقطعه، فهم قد منعوا من هذا على كلا التقديرين. قال قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذا دليل على كفر المستهزئ، دليل على كفر المستهزئ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو بشرعه. قال قد كفرتم بعد إيمانكم، هنا في إشكال أيضا، قد كفرتم بعد إيمانكم على قولين أهل العلم، قد كفرتم بعد إيمانكم، هل هو هنا أثبت لهم إيمانا أم هذا الإيمان هو مجرد قول باللسان منهم ولكنهم في الحقيقة يبطنون الكفر؟ على قولين لأهل العلم، مجموعة أهل العلم منهم البغوي من بعده الشوكاني وغيرهما يقولون أي أظهرتم الكفر بعدما وقع منكم من الاستهزاء المذكور، كفرتم بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان مع أنكم تبطنون الكفر، يعني بعد إظهاركم الإيمان وإبطانكم الكفر أظهرتم الكفر، فهم في كلا الحالتين كفار مبطنون الكفر. قد كفرتم بعد إيمانكم يعني أظهرتم هذا الكفر باللسان بعد أن كنتم تظهرون الإيمان لكنكم في الحقيقة كفار، هذا قول لعدد من على كبير المسلمين. شيخ ابن تيمية لا يرى هذا الرأي، يقول إنه أثبت لهم إيمانا لكنه إيمان ضعيف، ضعيف جدا جدا، لقوله قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ ابن عثيمين هم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين ولكن إيمانهم ضعيف، ولكن إيمانهم ضعيف، يعني هذا قول ابن تيمية، فلهذا هذا الإيمان الضعيف لم يمنعه من الاستهزاء، لم يمنعه من الاستهزاء، يعني ضعيف جدا جدا، يعني مثل ما تولع شمعة والشمعة هذه خلاص تكاد تنتهي في آخر رمق فيها جزء فيها ضوء، تقول هذا ضوء لكنه ضوء في غاية الإحسان لكنه يسمى ضوء، هذا القول القول الثاني عن ابن تيمية، واختار الشيخ ابن تيمية، وكما قلت عدد من المفسرين يختار القول الأول وهو أنهم كانوا ولا يزالون منافقين، منافقين لكنهم يظهرون الإيمان، وعندما قالوا هذه المقالة أظهروا الكفر بعدما عصموه. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، هذا في دليل لمن قال بقبول توبة المستهزئ إذا تاب، هذا فيه دليل لمن قال بقبول توبة المستهزئ إذا تاب، لكن من لا يقول ذلك يقول بأن الطائفة المذكورة هنا هو مخشي بن حمير الذي حضر ولم يقل، حضر معهم ولم يقل بقولهم، لذلك تمنى مخشي أن يضرب كل واحد منهم 100 صوت ولا ينزل فيه القرآن، وتاب وحسن توبته، قالوا بأنه حضر ولم يقل
ولم يتكلم بل داهنا داهنا وما شاهم وتاب فتاب الله عليه وعفى عنه. إن أعفو عن طائفة منكم، قال ابن عباس الطائفة الرجل والنفر، كان حتى لو كان واحدا. إن أعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، هذا جواب الشرط. إن شرطية نعفو فعل الشرط جوابه نعذب طائفة. قال ابن كثير لا يعفى عن جميعكم، لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة. قيل بأن الطائفة نخشي بن حمير عفى الله عنه وتسمى بعبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم مقتله، وفعلا قتل يوم اليمامة ولا يدرى عنه عين الأثر، لم يعثر عليه، لم يعثر عليه، يعني عثروا على قتل المسلمين ولم يجدوا أثرا لنخشي بن حمير الذي سمي به عبد الرحمن. وقيل إن الطائفة زيد بن وديعة والأول أشهر، ويحتمل أن الله عفى عنهما، هذا كلام كثير، كان عفى عنهما عن زيد بن وديعة وعن نخشي بن حمير. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، لأنهم كانوا مجرمين، هذه الباء السببية أو بيان لعلة الحكم، يعني لماذا يعذب هؤلاء؟ لأنهم كانوا مجرمين. وأعظم الجرم وأعظم الجرم وأعظم الذنب ما يكون من الشرك وما يكون من الكفر، ومنه هذا الاستهزاء بالله جل وعلا وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا مجرمين يعني بإصرارهم على النفاق لم يتوبوا منه، أو مجرمين بالاستهزاء، مجرمين بالاستهزاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا هو كافر، من هزل بهذا بالشريعة أو بالله أو بآياته أو برسوله أو بكتابه فهو كافر. وذكرنا لكم كلام أهل العلم في هذا، ونقلنا لكم ما ذكر القاضي عياض. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك فعلا من كان، حتى لو قال أنا لا أقصد، أنا كنت أمزح، أنا كنت أتسلى وأجالس، لم يقل قصدي كذا، لم يقل قصدي كذا، هذا لا ينفع، هذا لا ينفع في الاستهزاء والسخرية أو التنقص أو الهدم بالدين أو بالشريعة، هذا كله لا ينفع. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة، وذكرنا لكم بأن النميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، على وجه الإفساد. الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. العفو الذي يحبه الله إذا تاب الشخص وأصلح وحسنت توبته، إذا تاب الشخص وأصلح، لأن بالعفو عنهم عن هؤلاء المفسدين تحصل المفسدة، يزدادهم ويقول هؤلاء فعلوا كذا فعفوا عنهم، هؤلاء فعلوا نحن نفعل مثل ما فعلوا وسيعفو عنا. العفو عن هؤلاء يسبب زيادة الفساد وازدياد الفساد. فلكل مقال مقال. المسألة الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. إذا علم أن هذا الاعتذار باطل لا حقيقة له، إذا علم أن هذا الاعتذار الإنسان فيه كاذب أو كذاب لا حقيقة له، هذا لا يقبل. وأيضا هذه المسائل التي فيها الاستهزاء بالشريعة والاستهزاء بالشريعة لا يقبل الاعتذار فيها، لا يقبل الاعتذار فيها.
من فوائد هذا الباب العظيم الذي يكتبها الإنسان أن الإنسان قد يقفر بكلمة يتكلم بها وهو لا يدري. يقفر الإنسان بكلمة أو بقول يقوله مازحا مع أصحابه، يقوله يتكلم، يقوله ليضحك القوم، فيجب على الإنسان أن يحذر من الكلمات التي تخرج من فيه ومن النكال الذي يجلس أحيانا بعض الناس يضحكون ويمكثون، فقد يدخلون النكال في آيات الله أو في الأنبياء والرسل أو في كتاب الله جل وعلا أو في شريعة الله سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الباب الخوف من النفاق الأكبر، الخوف من النفاق، فإن الله جل وعلا أثبت لهؤلاء إيمانا على قول السنتين، يعني أن هؤلاء عندهم إيمان ضعيف، أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا، ومع هذا الإيمان الضعيف الذي أثبته لهؤلاء فقد وقعوا بعد ذلك في الكفر ولم يقبل اعتذارهم. فالإنسان يخاف من الوقوع في النفاق الأكبر. وقال أهل العلم بأن علامات النفاق الأصغر المعروفة الأربعة المعروفة أو الخمسة إذا كثرت على الإنسان قد تلحقه بالنفاق الأكبر، فالإنسان يحذر منها، فيقول إن الكذب وعدم الأمانة والجذور في الصوم ونحو ذلك إنما هي شيء من النفاق الأصغر، لا، إذا كثر على الإنسان فقد تلحقه في النفاق الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله سبحانه وتعالى. يقول لماذا لم يذكر القراء في آية أبي الله وآيات ورسوله كنت تنزلون؟ كأساب النزول يبين أن المراد بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. العيد عيد روماني وثني، أصله روماني وثني وأصله نصراني، وقد أبدلنا الله جل وعلا بأعياد المشركين أعياد المسلمين. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يحتفلون بعيدين لهم قال إن الله قد أبدلكم بهما عيدين خير منهما الأضحى والفطر. وقال أبو بكر يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالأعياد من أخص ما يكون من الشرائع والمناسك، كما أن اليهود والنصارى لهم قبلة ولهم صيام ولهم صلاة، فنحن لنا قبلة ولهم صلاة ولهم صيام، فكذلك هم لهم أعياد ولنا أعياد. لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا لكل أمة جعلنا منسكا، فلا يجوز لمسلم مشاركة النصارى في هذه الأعياد الوثنية الشرعية. والذي تتخذ هذا العيد الحب الذي يتخذ في الحقيقة لإشاعة الزنا والفاحشة والمزيد من الفسق والفجور يتخذه العشاق والذين يريدون اتخاذ الأخدان والخليلات وسيلة للزيادة في مهاتراتهم ومعاكساتهم وعشقهم واستقامة فاحشتهم. والمفسرون فكروا في قوله تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، قال مجاهد الزناة، الذين يريدون ان يتبعون الشهوات هم الزناة، وقال السدي هم اليهود والنصارى، فليحذر الانسان التشبه بهؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم فالمرء مع من احب. الله سبحانه وتعالى ما سبقنا للقول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.